اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واجدد الترحيب بفضيله الشيخ خالد الوصافي.
اهلا وسهلا.
ولا زلنا في الحديث حول الامامه بين الزيديه والحوثي وايضا اهل السنه والجماعه.
حياكم الله.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. ذكرنا اربع نظريات نلخصها للاخوه المشاهدين الكرام. نظريه الامامه عند الناس اربع. نظريه الوراثه وان الامامه تورث، وقلنا هذه نظريه باطله قال بها ابن الرواندي
والعباسي،
وهذا قول باطل ارادوا به اثبات امامه العباس بن عبد المطلب ثم اولاده، وهذه نظريه باطله ليس عليها دليل. نظريه النص وهذه التي يقول بها الاماميه والاسماعيليه في عدد معين من الائمه وهم السبعه، والزيديه يقولون بها في ثلاثه فقط، ثم اخترعوا نظريه ايش ما يسمى بالدعوه. بالدعوة. وإن كانت بعض فرق الزيدية تقول الإمامة بالشورى، الإمامة بالشورى كما نص على ذلك العلماء. لكن نأتي الآن إلى رد الزيدية، وأما نظرية الشورى فهي عند أهل السنة والجماعة. نظرية الشورى عند أهل السنة والجماعة يقولون بالشورى. الآن نأتي إلى قضية الوصي وخلو الزمان عن الإمام، لأن حسين
بس عندي معلش أنا هناك يعني شبهة تطرأ على يعني من لا يعرف، يقولون كيف تقولون ان اهل السنه يقولون بالشورى ثم نجد ان يعني ابو بكر رضي الله عنه يعني يعين عمر او يستخلف عمر، يعني نريد توضيح هذه الجزئيه لان هذه غالبا يعني من الشبهات التي يرمي بها الشيعة الاثني عشرية.
هو فرق بين ثبوت الامامه وبين الترشيح للامامه. فثبوت الامامه شيء واقعيا شيء، وبين ان ترشح للامامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي إشارات معينة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشار أبو بكر إليه ما أصبح مشار إليه بماذا؟ ولم يصبح خليفة بتعيين
إلا بعد المبايعة.
إلا بعد المبايعة.
وكما وأيضا استشار بعض الصحابة أيضا.
طيب هنا شبهة يطرحها الشيعة، يقولون كيف أبو بكر نص على عمر ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم
على أبي بكر
على أحد؟
تمام.
صح ولا لا؟ لم ينص كلمة لما ينص غير أمر. نقول الجواب من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. مشرع. فلو نص على أحد كان يجب على الناس أن يلتزموا بهذا الشخص ولا يجوز أن يخالفه.
تمام.
أما أبو بكر لو نص على أحد يجوز للناس أن يخالفه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو احتاجت نص على واحد معين هل يقوم بالغرض الواحد معين أو لا يقوم؟ هل يكفي يعني هل الأمة كلها على مدار ألف وما إلى آخر التاريخ الله أعلم كم باقي من عمر الدنيا يحتاجون إلى واحد؟
لا طبعا، علي أن ينص بقى على بقية
أحسن
حتى يوم القيامة.
حتى يوم القيامة. إذا لو نص على واحد طيب إذا مات الواحد هذا نعيد السؤال مرة ثانية، هل الناس سينصبون واحد ثاني ولا يحتاج الى نص من النبي؟
سيحتاجون الى نص، والا يبقى موضوع النص في الاساس لا يعمل به. يعني
اذا كان النص على واحد معين يكفي ما كان هناك فائده.
صحيح.
اذا لا يكفي النص على واحد معين، لابد ان يحدد قائمه الى اخر الدنيا.
صحيح.
هذا فلان سيحكم وفلان فان مات فبعده فلان فان مات فبعده فلان، والا لو نص على واحد معين لا يكفي. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لم ينص لأنه بوحي من الله وبمعرفة منه يعرف أنه لو نص لكانت الأمة بحاجة إلى ثاني وثالث ورابع وما لا إلى،
وإنما أشار بما يسمى بالنصوص الخفية. بعض العلماء يقول النصوص الخفية
طيب
هي إشارات.
نعم. الأمر الثالث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نص على شخص ربما توهمت الأمة أنه معصوم وأن قوله لا يرد، بخلاف ما لو اختارته الأمة فإن الأمة ممكن أن تخالفه وممكن أنه يأتي شيء آخر يعني يخالفونه في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو نص على واحد معين كان يجب على الأمة أن تتبعه بغض النظر عن فضله، بغض النظر أن الأمة تكون مقتنعة به شخصيا لشخصه، وإنما إيش؟ لماذا تتبعه؟
لأنه هو بنص من الله ورسوله
لاتباع النبي وليس لفضله. لكن لما تختار الأمة واحد من ذاتها من عند نفسها ظهر فضل أن الأمة تنص على واحد عن رغبة فيه الشخص. عن رغبة وليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه. إذن الأمة معترفة بفضله. معترفا بالفضل. لكن لو ان النبي نص على شخص كان اتباعهم له ليس لانهم مقتنعين به ولكن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال به. مثال ذلك رجل كانت بطنه تؤلمه فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يستشير ايش رايك؟ قال اشرب عسلا فشرب عسلا فزادت بطنه استطلاقا. فالرجل الان راى من الواقع ما افاد العسل شيء. فذهب الى النبي قال طيب كيف؟ قال قل لاخيك يشرب عسل. فزاد عنده المره الاولى والثانيه والثالثه. فجاء اليه قال له زاد. قال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقيه عسلا. فشرب فصح. فالرجل يشرب العسل مع انه في الواقع يرى انه
متبع
يتبع يشرب العسل لانه يوافق. لكن واقعا يرى ايش؟
في البداية كان فيه يرى أن الألم لم تذهب
إيه؟ لكن هو مع ذلك يشرب العسل مرة أولى وثانية وثالثة
اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام.
إذن هذه الشبهة لا أساس لها من الصحة وشبهة باطلة ولا تفيد شيء. نرجع إلى موضوعنا وموضوع خلو الزمان عن الإمام والفضل. هذا كما قلنا مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم إبراهيم الرصي الجزء الثاني. طلع يقول زعمت الرافضة أنه زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون خلا ولا أمة من الأمم الأولى إلا وفيها وصي نبي أو وصي وصي حجة لله قائمة عليهم وعالم بأحكام فيهم مفروض عليهم طاعته ومعرفته ليس لأحد ممن معه في ذهره حالة ولا صفة لا يهتدي إلى الله أبدا من ضله. أليس كلام الإمام هذا؟ ولا يعرف الله سبحانه وتعالى أبدا من جهله فيسألون ولا قوة إلا بالله عن فترات الرسل في الأيام الماضية وما لم يزل فيها لا ينكره منكر ولا يجهل من الأمم الخالية هل خلت منها كلها فترة وأمة منها مستقلة أو مستكثرة من أن يكون فيها إمام هاد حجة لله على من معه من العباد يعلم من حلاله وحرامه وجميع ما حكم الله به. ثم قال وتكلم قال وفي هذا من إكذاب كتاب الله ووحيه وخلاف خبره تبارك وتعالى على لسان نبيه ما لا خفاء به ولا فيه عن موحد ولا ملحد ولا خصم لد قال أو لد أو لم يلد والله تبارك وتعالى يقول في إكذاب من قال بهذا القول في كتابه بما لا يأباه مكابر مرتاب وإن عظمت بلية في ارتبه ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ويكذبك فقد كذب. قال ولا يذكر سبحانه في كل وصيا قال ما ذكر ايش
الوصي
وما في كلمة وصي قال ولا يذكر سبحانه في ذلك كل وصي ولا مما ذكرت الرافض في ذلك كله شيء. قال يا أيها الناس إن قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله. قال وما ذكر في ذلك مما تقول الرافض. قال فكيف يكون ثم يقول يتكلم عن هذه الأمور كلها ثم يقول وما قالت به الرافضة في الأوصية هذا صفحة 154 كلام طويل جدا أنا أختصر. قال وما قالت به الرافضة في الأوصية من هذه المقالة فهو كقول فرقة كافرة من أهل الهند يقال لهم البرهمية
عقيدة من عقيدة البرهمية هنود
الرجل من أهل البيت ويعرف الكلام. قال ولو كان الهدى في كل فترة كاملا موجودا ولم يكن إمام الهدى في كل أمة مفقود لما جاز أن يقال لفترة من الفترة فترة. قال لما كان هناك شيء اسمه فترة. ثم يقول أيضا قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قال ولا قائم بما هو الهدى من تقوى ولا رسول من نبي ولا إمام ولا وصي ما في الآية لم تنص
ما أتهم من نذير.
نعم. ثم يقول أيضا وهو يتكلم كلاما كثيرا على الرافضة ودعواهم على الإمامة
ينقض هذه النظرية نظرية الوصية.
ثم يقول ردا على حسين الحوثي وهو قال أن الإمام يخلق كامل صح ولا لا؟ جيد. يقول في نفس الكتاب يقول وكل من قال بجعفر من الروافض يزعم أن الإمام يخلق عالما وطبعه العلم والعلم مطبوع فيه ويزعمون أن الإمام يعلم الغيب ويعلم ما في تخوم الأراضين السابعة السفلى وما في السماوات السابعة العليا وما في البر والبحر والليل والنهار عنده مجرى واحد فسبحان الله وما هذه إلا صفات رب العالمين. يقول فكيف يخلقون علماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق عالما هذا كلام الزيدي.
نعم نعم ينقدهم.
فكيف يخلقون علماء
هم لا يفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فكيف يخلقون علماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق عالما ولم يكن طبعه العلم ولم يعلم إلا بعد تعلم؟
نعم.
لم يعرف حتى عرف. كيف وقد حث بعضها للبيت يعني على طلب العلم؟ قال فسماه، وقال الله تبارك وتعالى وجدك ضالا
فهدى
فسماه ضالا ثم هداه.
نعم.
قال ولم تكن ضلالة رسول الله ضلالة شرك ولا كضلالة قريش ولا كضلالة اليهود النصارى. كلام
صحيح، كلام مضبوط يعني.
غير أنه كان ضالا عن الشرائع، أي جاهلا. نعم. بالشرائع حتى بصره الله وهداه وعرفه. ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين. نعم. قال أما بلغ قول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما وهل تكون الزيادة إلا من نقصان.
نعم صحيح.
فما لم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يكن لأحد من خلق الله، وكل عالم بعد جهل يعلم. وكل علم أو عالم بعد جهل يعلم، ولا بد أن يقع اسم الجهل على كل خلقه كي لا يشبه أحد من خلقه به. نعم. الله أكبر
العالم. نعم.
يعني هو الله هو العالم.
نعم.
أما لو قلنا أن واحد يولد عالم أو كامل، لا،
سبحان الله.
لأن الله لم يجهل ولم يتعلم ولم يزل عالما، وكل خلق بعد جهل تعلموا، والله لم يجهل ولم يتعلم. ولو كان على ما قالت الروافض بأن الأئمة علماء غير متعلمين ولا يجوز الجهل في وقت من الأوقات على أحد من الأئمة، فسبحان الله، أفليس قد شبهتموه برب العالمين؟
نعم.
إذا لم يجهل صاحبكم ولم يتعلم، أوليس قد شبهتموه بالله بقولكم إذ زعمتم أنه يعلم الغيب ويعلم أعمال العباد؟
نعم.
يعني
نعم.
هذا رد على حسين الحوثي في دعواه أن الأئمة يخلقون كاملين.
أعجبني صراحة يعني.
كلام يعني هذا مما يدل على أن هذا منتحل. يدعي أمام الناس في اليمن. أنه يتبع المذهب الزيدي، وبينه وبين الزيدية بعد شاسع. إنما هذا ستار وهذا غطاء وهذا تلبيس وهذا تدليس ليقول للناس أنه منهج الزيدية. حتى شوف منهج الزيدية ليس طلاسم، لأنه قد يأتي شخص يقول أنت ما تفهم كتب الزيدية وعلماء الزيدية هم الذين يفهمون. طيب
هذا عالم من علماء الزيدية.
هذا الكلام فهمته أنت ولا طلاسم؟
لا فهمته طبعا.
طيب سؤال، إما أن يكون هذا هو مذهب الزيدية،
رجل يتحدث بالدليل العقلي والنقلي.
طيب يعني لو جاء واحد يقول لك لا العالم الفلاني الآن الموجود الحي في اليمن هو زيدي، لكن ما يقول بهذا القول. طيب الخطأ عندي أنا ولا عند هذا العالم الزيدي؟
أنت العالم الزيدي.
العالم الزيدي هذا عليه أن يرجع إلى علمائه.
بالضبط.
ليس أنا المخطئ. هذه كتبكم. إما أن تتبرأوا منها وتقولون هذه لا تمثلنا. هذه ليست زيدية. ممكن شيء آخر. إذا في شيء جديد.
وبعدين يستدل بالكتاب والسنة ودليل العقلي والنقلي، يعني حتى لا يستطيعون أن يعني يبطلوا هذا الكلام يعني.
لا شك لا شك هذا كلام واقع علماء الزيدية، يعني واضح كلامهم في هذا المسألة. يقول أيضا حسين الحوثي الله هو الذي اختار الإمام. قال حسين الحوثي وهم بالطبع من يضعهم الله علاما لأمته، فإنما يضعهم كاملين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. قال هو الذي يختار وليس لنا نحن أن نختار. طيب يلا كيف نعرف أن الله اختار؟ هل بالنص؟ إذا قال أن الله ينص على أشخاص محددين، طيب هات النص. وإن قال لا هو اختار الجهة يعني في البطنين، طيب كيف نعرف ان هذا ولا ذاك؟ ومع انه ما في دليل على البطنين هذه. ما في، لم يستطيعوا. في عندهم شبهة قد تلتبس على بعض الناس. اذا جاء رجل مبتدئ يسألونه السؤال الاتي، يقولون له اليس نحن واياكم قد اجمعنا على ان الامامة صح في اولاد الحسن والحسين؟ فيقول السني نعم. فيقول إذا ما دام أجمعنا على أن الإمامة في أولاد الحسن والحسين وقد اختلفنا في من عداهم، إذا نأخذ
بما اتفقنا عليه
ويترك. هذا الجواب. نقول نحن لم نتفق في صيغة السؤال، ليست هكذا. نحن اتفقنا على أن الأئمة جائزة في أولاد الحسن والحسين.
جائزة
عصفورة هذه. نعم متفق عليها
جائزة،
لكن لم نتفق معك على أن الإمامة محصورة.
محصورة نعم. هذا يسمى مصادرة على المطلوب.
أي نعم.
يعطيك يعني يفرض عليك إجابة من خلال السؤال.
لا هو صيغة السؤال نعم. إذا قلت لي أننا أجمعنا على أن الإمامة جائزة في أولاد الحسن والحسين، بمعنى
نعم
تجوز
نعم
فيهم وتجوز في غيرهم.
نعم
تجوز فيهم وتجوز في غيرهم. نعم أنا أتفق معك على، لكني لم أتفق معك على أن الإمامة محصورة. أنت الذي اتفقت مع نفسك. أنت اتفقت مع نفسك لكن أنا لم أتفق. الأمر الثاني هذا جواب نقدي إلزامي. لو جاء شيعي 12 يعني لو تناقش زيدي
مع
12 فقال الزيدي فقال الاثنى عشر للزيدي الذي يزعم ان الامام محصور
هو الذي يقول انتم اتفقتوا معنا ان الامام محصورة
في اولاد الحسين
في اولاد الحسين في الحسن والحسين
لا
فخلينا نتفق انها محصورة اتفقنا ان هي في اولاد الحسين واختلفنا ان هي في اولاد الحسن
اي جميل
فخلينا
فيما اتفقنا,
اتفقنا عليه
ما كان جوابه هو جوابنا
بالضبط بالضبط
لو جاء شيعي 12 للزيدي وقال له لان هذه انا رايت مرتضى زيد المحطوري يكررها كثيرا فاردت ان اوصل له الفكره هذه انه ليس صعبا جوابها لو جاء شيعي 12 وقال يا زيدي انا وانت اتفقنا على ان الامامه محصوره في اولاد الحسين واختلفنا في اولاد الحسن فهل نعمل بما اتفقنا عليه
ماذا تقول يا زيدي بقى هنا
اي وبعدين نأتي لمسلم مع نصراني مع يهودي لو جاء يهودي إلى مسلم وقال له نحن متفقون على الإمام بإمامة
بنبوة موسى عليه السلام
بنبوة موسى واختلفنا في محمد
خلينا نتفق مع كلام فعلا
كلام هذا لا يقوله مسلم على الإطلاق إذن هنا لما يكون الإمام هو الذي اختاره الله ما الدليل على أن الإمام هو الذي اختاره لم يستطيعوا أن يثبتوا ذلك على الإطلاق قال وهو الذي يختار وليس لنا نحن أن نختار مش الدليل أن الله هو الذي يختار لا دليل نصي ولا دليل واقعي كل هذا كلام ليس عليه دليل
الواقع يكذب ذلك ودي يعني.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيقدم لنا الكامل شوف قضية الكامل نحن أجبنا عنها بدءا من علي عليه السلام والله سبحانه هو الذي سيضع لأمة أعلاما يختارهم ويؤهلهم ليكونوا جديرين بهداية الأمة وجديرين بقيادتها أيضا الحوثي يلغي شرط الاجتهاد من الإمام ليش يقول حسين الحوثي وهو يتكلم عن شرط الإمامة ومنها شرط الاجتهاد سنأتي به يقول عندما تتحدث الزيدية في كتبها عن شروط الإمامة أليس يضعون شروط كمال فيقول أن يكون عالما وأن يكون مدبرا وأن يكون سليما وأن يكون شجاعا وأن يكون تقيا ورعا زاهدا رحيما بالأمة وعدلا ألم يضع شروط كمال لماذا الكمال ومن أين مصدر الكمال هو الآن معترف أن هذه الشروط شرطها الزيدية لأن الكمال يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى وهو الذي يختار وهو الذي يصطفي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الاصطفاء لله يأتي دائما في كل مقام يرتبط به سبحانه وتعالى بالنسبة لعباده فإذا أصبحت المسألة لدينا على هذا النحو فمعنى ذلك أن هذا هو الضمان الذي يجعل الله القضية بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يؤهل وهو الذي يكمل وهو الذي يختار إذن ليس شروط الشجاعة لأنه ليش يقول الكلام هذا لأنه يرى نفسه أنه ليس أهلا
لا تنطبق عليه
لا تنطبق عليه الشروط فأراد أن يلغي مثل تعديل الدستور عن بشار الأسد السن القانوني
موضوع تعديل السن لغاء
ألغى الدستور من أجل إيش ينطبق عليه
بالضبط
طب هذا حسين الحوثي رأى أنه ليس أهلا لهذه الشروط
ده بيلغي أكثر من الدستور يعني ده بيلغي
كتب الزيدية
شطرات بالحقائق بكل يعني
ولهذا أجمعت الزيدية في كتبهم على أن من شروط الإمام أن يكون مجتهدا أن يكون مجتهد هذا جاء قال لا يشترط من قال يشترط يعني في القضايا التي تخدمه شخصيا سيضم كتب الزيدية ويشطب على كتب الزيدية من أجل أن توافق هواه ومصلحته الشخصية
سبحان الله
وإذا كانت قضية موافقة لكلام الله وكلام رسوله سيتركها لأنها تخالف كلامه إذن هنا ظهر جليا أن الرجل يعاكس كتب الزيدية في اشتراط الشجاعة في اشتراط الاجتهاد اشتراط العلم يكون عالما لأن لا تنطبق عليه تماما إذن هذا مخالف لمذهب الزيدية في هذه المسألة ورجع الأمر إلى مسألة الاختيار الرباني هذه موافقة لمذهب الشيعة الاثنى عشرية أنهم حددوا أناسا بالنص وأنت ترمي الكلام على عواهنه الاختيار الرباني إيش الرباني هذا
اللي هو النص على الإمام
هو
الاختيار
أن الله اختار ناسا معينين هو كما قلت لك يرمي إلى مذهب الاثنى عشرية لكن هو في ورطة
بمدراء يعني بنوع من المدراء
هو في ورطة
لا يستطيع ان يصرح
مثلا تعرف ليش الورطة هو لو نص على الأئمة الاثنى عشرية ما يجد مكانا يدخل. وصلت الفكرة؟
أيوة. لا.
فهو لم يقل بنص معين.
موارب الباب يعني زي ما بيقول. موارب الباب يعني.
لا هو يريد حتى يدخل فيها كما يقول الأخوة المصريين. هو لو قال أناسا محددين معينين بنص على أشخاصهم نسأله سؤال، هل أنت يا حسين الحوثي ضمن القائمة أو لا؟
بالضبط.
سيقول أنا لست ضائبا، إذن لست أنت الإمام.
وإن
قال لا أناس معينين مختارين، كلام مجمل مبهم. من أجل
إذا ممكن هو يدخل نفسه من ضمن القائمة.
تجد تلاحظ أنه يأتي بكلام الإمامية في الاختيار، في الاصطفاء،
بما يقدم نفسه
في الأعلام، في كذا، لكن لم يأتي بنص محدد بأعدادهم بأسمائهم، لأنه لو نص عليهم بأسمائهم
وتعدادهم
هو يخرج من الإمامة. ولهذا هم يحومون حول مسألة الاختيار، حول مسألة الاصطفاء، حول مسألة التعيين الرباني، لكن بكلام مجمل. ليش؟ حتى يدخلون رؤوسهم ويكون لهم دخول في ذلك. هنا لما يقول باختيار، إذا كانت المسألة باختيار الناس خلص، أنت الناس لا بد يختاروا، وإن كان باختيار الله، من هو الشخص الذي اختاره الله؟ هنا السؤال. يعني ما في شيء، هو باختيار
لا معاه دليل أنها من اختيار الله، ولا معاه دليل بأسماء الأشخاص المعينين.
إذا كانت باختيار الله، أول ما هو الدليل على اختيار الله؟ ثاني من هم الأشخاص الذين اختارهم الله؟ هنا كما قلت لك يريد أن يفسح لنفسه مجالا أن يدخل، فهو يحوم حول مسألة الإمامية من حيث الاختيار، من حيث الاصطفاء، من حيث التعيين.
لكنه متبني نفس النظرية تماما، مع الفرق انه عشان يحشر نفسه
أيوة
لا يعترف باسماء الائمة الاثنى عشر فقط.
نعم.
لا،
لانه لو اعترف بالائمة الاثنى عشر بترتيبهم الذي عند الامامية خرج هو من دائرة الامامة، ولم يكن له الزعامة ولا الرئاسة ولا السيادة في الامة اليمنية.
تمام.
فهو يريد ان يدخل رأسه في الامامة. فهناك يتبين النظرية بتمامها غير التعيين.
تمام.
تعيين الأشخاص المحددين عند الإمامية.
تمام.
ولهذا لابد من لحظة هذه الفرق حتى يكون الأمر واضحا جليا. ولهذا نلاحظ أن الحوثي يأتي إلى الاثنى عشرية ويمجدهم ويصف الإمام الخميني بأنه إمام، بأنه مجدد، يأتي بالتجديد. نأتي الخميني يصفه بأنه مجدد، ونأتي نعرف من هو المجدد. هل هو مجدد للشرك؟ هل هو مجدد الخرافة؟ هل هو مجدد لسب الصحابة؟ فلما يصف الخميني عند حسين بدر الدين الحوثي بأنه مجدد، هذا أمر خطير جدا. فقد تجددت لنا الفتن في اليمن، هذا مما يدل على علاقته بالشيعة الاثنى عشرية. هنا يقول حسين الحوثي في تفسير سورة المائدة، أو كلام اللي يتكلم عن سورة المائدة الدرس الرابع، يقول يقال أن الإمام الخميني رحمه الله، ذلك الرجل العظيم الذي استطاع بإيمانه وشجاعته وقوة نفسه أن يكون على هذا النحو، الذي خلق فعلا تجديديا في العالم، وخلق صحوة إسلامية، وأرعب أعداء الله.
ما واضح أرعب أعداء الله، اديني أمارة. طيب أرعب أعداء الله فين؟
شوف الآن،
لم يصوب رصاصة واحدة لإسرائيل ولا لأمريكا.
إذا الذي يصف الإمام الخميني كما يزعم هو إمام في الضلال، أنا أعتبر إذا أطلقت كلمة
يصفه بالعظمة، أن شخصية عظيمة.
أنا إذا أطلقت كلمة إمام معروف مرادي بها.
نعم.
إذا
وجعلنا منهم أئمة
يدعون إلى النار. إذا الخميني وصفه حسين الحوثي بأنه مجدد، مجدد للضلال. يعني توقع شخص يقول أن الذي يعبد أو يسجد لحجر ليس شركا،
هذا من كلام
الخميني. إذن معنى أن أبا لهب وأبا جهل وغيرهم الذين يسجدوا للأصنام لا يعتبروا شركا، باعتبار أنه يقول لك هو لم يعتقد أنها رب.
طيب
وأبو جهل كان يعتقد أن اللات والعزة أرباب؟ ما كانوا يعتقدون ذلك، إنما كانوا يعتقدون
أنها تقرب إلى الله.
حتى المشركين ما كانوا يعتقدون أنها أرباب. إذن يقول الخميني في كتاب كشف الأسرار، يقول أن السجود للحجر ليس شركا. ويأتي ويقول في كتاب تحرير الوسيلة بمفاخذة الرضيعة، يعني واحد يتزوج بنت صغيرة يجوز أن يمارس معها الجنس عنده، يعني بالمفاخذة،
حتى لو رضيعة،
رضيع يعني بنت يوم ترضع. نعوذ بالله من هذا الكلام الباطل،
هذا شاذ يعني.
لكن في مسألة مهمة،
شجوز فكري وجنسي،
في مسألة مهمة جدا. قد يأتون إلى كتب السنة لأن رأيت بعض الشيء يشوش. فيقولون أنتم يا أهل السنة عندكم يجوز زواج
الزواج من صغيرة.
جميل. فرق بين الزواج وبين المفاخرة. يعني بمعنى أنه ممكن أني أنا عندك بنت صغيرة أنت في بيتك، أنا أعقد عليه عقد لكن ما تسلمنيها ولا أمارس معها. بمعنى العقد فقط. فالزواج الذي هو بمعنى العقد يجوز بالصغيرة
ويبني بها بعد البلوغ.
هذا أمر آخر.
اسمح لي أذهب إلى فاصل، شكرا. نذهب إلى فاصل ثم نعود للحديث عن عقيدة الحوثي، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ولازلنا مع عقيدة الحوثي في الميزان، والحديث عن تعظيم الحوثي للخميني مفخذ الرضيعة كما جاء في فتوى تحرير الوصية، بل الحلول أيضا كما يعني أثنى على نسب رواية للأئمة أنهم يقولون لنا مع الله حالات، نحن هو وهو نحن، وهو هو ونحن نحن. يعني أنا لا أرى فرقا بين كلام الخميني وبين ما جاء به عبد الله بن السبأ والسبئي، ألم يقولوا أن علي بن أبي طالب هو الله؟ إذا اعترض الخميني على كلامهم نقول له أيضا، هما يعني عندما قالوا أن علي هو الله هما قالوا بنفس المعنى الذي تقول به لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو.
إذا كان عبد الله بن سبأ وفرقته السبائية قالوا ذلك فقد قالوه في إمام واحد، لكن الرواية التي أشرت إليها لنا مع الله حالات،
يعني مجموعة
كثيرة. إذن هذه ليست سبائية فواحدة، يعني أكثر من سبائية،
أكثر من ثلوث،
أكثر من إله، يعني أكثر من إله. وقضية الخميني ومخالفاته وشذوذاته، في أحد كتبه يقول عن شيخه أن الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب تأخر فقط في الزمان، يعني النبي سبقه في الزمان، يعني لو أن علي سبق النبي عليه الصلاة والسلام لكان هو النبي وهو الذي يشرع والذي يعني فقط متأخر. حتى أن بعضهم سألني قال لي أنتم ليش تقولون علينا أن جبريل غلط في الرسالة وهذا تنسبون إلينا؟ قول لم نقوله، نقول لا، هذه تسمى فرقة الغرابية، من فرق الشيعة اندثرت من حيث الوجود الأشخاص المعينين، بحيث أن الذين يقولون أن جبريل غلط بالرسالة. لكن كلام الخميني هذا ما الفرق بينه وبين قول الغرابية؟
صحيح.
قول الغرابية قالوا نسبوا الخطأ إلى جبريل، أما هؤلاء فقول لا، بل جبريل متعمد، بل جبريل متعمد أن أعطى رسالة لمحمد، لكن علي لو سبق في الزمان كان هو الرسول. يعني هذا كلام، يعني هذا كلام الخميني، يعني يشبه كلام الغرابية وزيادة.
صحيح. معنا اتصال أستاذ حضرتك، معنا علي من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسام، تفضل.
أقدر أكلم الشيخ خالد؟
معك الشيخ خالد، تفضل.
عندي استفسار.
ما هو؟ تفضل.
شنو الحكم زواج العرفي؟
طيب جميل، أنا أريد أعرف ما هو الزواج العرفي الذي تفهمه أنت، لأن الزواج العرفي قد أفهمه أنا بمعنى وتفهم أنت بمعنى آخر، حتى لو أعطيتك فتوى ربما أنت تطبقه على ما تفهم أنت. ما هو الزواج العرفي الذي تفهم أنا
أفهمه على طريقة سلطة؟
لا لا لا، أنا الزواج العرفي قد يكون هذا معنى عنده وهذا معنى عندي. الزواج العرفي الذي أفهمه أنا، بعض الناس يفهمون الزواج العرفي الذي لم يسجل في المحكمة، بمعنى شخص ذهب إلى بنت مع أبيها وعقد، وجود الشهود، وجود المهر، وجود، لكن لم يسجل في السجل المدني، يعني في الأحوال المدنية، هذا يسمى زواج عرفي. والزواج غير العرفي المدني بمعنى أنه يوثق في المحكمة أن هذه زوجة فلان، حيث لو وجد أولاد يعطون شهادة ميلاد. ما هو الزواج العرفي الذي تفهمه أنت؟
ما الذي يتحدث عنه؟ هل الحالة الأولى أم الثانية؟
وفي زواج
أو حالة ثالثة أو أي حالة؟
تفضل. شفت؟
طيب نرد على سؤاله.
وقد يفهم من الزواج العرفي أن المرأة تزوج نفسها بنفسها. لا، هذا ليس مشروعا أبدا. يعني هو تكيف كيف يفهم هو الزواج العرفي؟ لما يتكلم عن زواج المسيار ما معنى زواج المسيار؟ لما يتكلم
يبين بس الحالة الشرعية
صفته،
لأن الفتوى والغير شرعية،
الفتوى تنزل على الصورة،
صحيح،
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هو يريد أن يسألك سؤال لأن عنده تصور وعند جماعته
ومجموعته. صحيح كلام حضرتك، صحيح.
فأنت لما تفتيه بفتوى يذهب يطبقه على ما يفهم هو،
على ما يفهم هو. فلذلك كان عليه أن يفصل،
أي نعم،
ويجيب عليه.
ولهذا تلاحظ أنه لم يعطى مراده فأغلق السماعة
وانصرف. ربما كمان لا يفهم ما تقول، لأن أنا أعرف عنهم أنهم يعني شخص ما يبلغهم بشيء اتصل كل هذا كل نعم. هذا الكلام
نعم.
لكن سلام حضرتك يعني فتحنا هذا الموضوع نقول الحالة الأولى إذا كان هذا الزواج فقط كونه لم يسجل ولكنه كان
دولي أصلا الأفضل يسجل من أجل لو في إنكار أو شيء مشكله
للحفاظ على الحقوق
نعم.
لكنه زواج شرعي من الناحيه الشرعيه
مشكلة.
اما اذا كان يعني
بدون شهود بدون ولي اتزوج نفسي هذا لا يجوز.
طيب معنا تليفون اخر. صلاح من لبنان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضل. اخفض صوت التليفون.
انا بدي اسال بس فضيله الشيخ
اتفضل.
شو زواج المسيار وشو حكمه بالشرع عند اهل السنة والجماعة؟
طيب ايش تفهم انت من زواج المسيار؟ نفس السؤال لاخيك.
لا لا اول شغلة
لا 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 زواج المسيار ايش تفهم منه انت؟
اول شغلة انا 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 من اهل السنة والجماعة.
مش مشكلة مش مشكلة انه حتى بعض اهل السنة قد لا يفهمون زواج المسيار على صورته. ايش تفهم انت من زواج المسيار؟
والله ما بعرف.
طيب خلاص.
طيب شكرا استاذ صلاح. شكرا استاذ صلاح.
زواج المسيار اذا كان بمعنى ان المرأة تتنازل عن بعض حقوقها في المبيت في النفقة لا بس في ذلك معنى الاولى في ذلك. لكن ان كان لها ظروف خاصة يعني مثلا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام سودة
عليه الصلاة والسلام
لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يطلقها ماذا قالت؟ وهبت يومها لمن؟
لعائشة رضي
الله عنها. ليش؟ هذا حقها هي ولا لا؟
حق هي وهبته يومها.
اذا هل بقي الزواج صحيح ولا
لا؟ بقى صحيح.
طيب لو ان مرأة تنازلت عن بعض حقوقها هو فرق بين ان الزواج نفسه يلغي الحقوق وبين ان الزواج نفسه يثبت الحقوق ولكن المرأة تتنازل بعد ثبوت الحق لها هذا لا مانع منه. والمسألة فيها نقاش عند اهل العلم.
نفس شروط الزواج الشرعي
لكنه يعني الولي موجود المهر موجود الشهود موجودون فالمرأة تتنازل تقول ليس واجبا عليك ان تنفق علي انا اتنازل
عنه. او ان تشتري لي منزل او
إيه نعم نعم. اذا نعم. اذا كان بهذه الصورة لا بأس به لكن ان كان له صورة اخرى يفهمها الناس لا اعرفها
زي موضوع الزوج العرفي برضو له صورة صحيحة وصور اخرى بعض الناس يعني يخطئون ويصورون على انها صور صحيحة. معنا حيدر من العراق ايضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا حيدر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ العزيز خادر وصابي تقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح بلاد كذا فتح بلاد كذا ورواياتكم في كتبكم تقول غير هذا الكلام الذي انتم تقولونه. جاء في صحيح في مستدرك على الصحيحين الحاكم نيسابوري الجزء الثالث صفحة 37 كتاب المقاضي طبعة بيروت يقول سار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فلما اتهم بعث عمر وبعث مع الناس مدينتهم او قصرهم فقاتلوهم فلم يلبسوا انهزموا عمر واصحابه فجاءوا يجبنون ويجبنهم. هاي رواياتكم تقول ان عمر الخطاب انه رجل جبان. كيف تقول
انه فتح بلاد كذا
وفتح بلاد
كذا؟ انت قلت
الرواية. حيدر يا حيدر
نعم.
هل مستدرك الحاكم قال علماء السنة انه كل ما فيه صحيح؟
شيخ
أجيبني على قدر صحيح. السؤال أجيبني على قدر السؤال
بإسناد صحيح.
لا لا خليك خليك. هل قال علماء السنة كل ما في مستدرك الحاكم صحيح؟ أجاب
شيخي بإسناد صحيح. أقول لك بإسناد صحيح.
طيب طيب هذا إسناد صحيح في رأي الحاكم هو
نعم.
لكن لو بينت لك أنا أنه ليس صحيحا طيب
أين ليس صحيح؟
أنا أقوله لك ليس صحيح
يعني لأنه علماءك تقول صحيح وأنت تقول لا
طيب أين
في أي رأي تقول ليس صحيح؟
بالراحة حيدر أقول لك هذا الحديث إن كان في مستدرك الحاكم فهو معارض لما في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر فما تمنيت اليوم الإمارة إلا يومئذ. لو كان عمر قد ذهب قبل ذلك ما تمنى الإمارة. دليل على أنه ما ذهب ولا سار. اسمع
اسمعني. انت
هذا الحديث الذي رويته من المستدرك معارض لما في البخاري ومسلم. طيب افرض أنا أقول لك شيء. هذا الحديث الذي استفدت منه أنت أن عمر جبان من اين فهمت انه جبان؟
انا اقول لك من اين فهمت. بس اعطيني مجال ان اتكلم. انا اقول لك اين فهمت.
الشاهد يعني
فهمت في اربع كلمات ان عمر الخطاب جبان. اول كلمة انهزموا عمر واصحابه. هاي كلمتين انهزموا يعني انهزم عمر الخطاب. اما الكلمتين الثانيتين يجبنونه ويجبنهم يعني يقولون انت جبان وهو يقول لهم انتم جبناء.
جميل.
انهزموا عمر واصحابه ماذا تقول فيه؟
طيب لحظه
انتم تقولون فتح ايران.
طيب انت خليك
المقدس وكل
حيدر انا ما قلت لك تلقي لي يا حيدر ما قلت لك تلقي لي محاضره. نحن في سين وجيم. انا اسالك سؤال عقلي ومنطقي مما يدل على ضعف هذه الروايه. الذي يريد ان يفتح حصنا اسمع خليك معي. الذي يريد ان يفتح حصن لكن ذهب الى باب الحصن حاول ان يفتحه لم يستطع ان يفتحه ورجع هل يعد هذا مهزوم؟
مو انا اقول مهزوم. انهزموا.
طيب سؤال
تبكم تقول مهزوم.
جيد ممتاز ممتاز. يعني انت موافق اني مهزوم صح؟
نعم ولو مهزوم جبان.
هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الطائف واراد ان يفتح الحصون ولم يستطع فرجع هل رسول الله مهزوم عندك؟
ما رجع بس ما انهزم.
لا خليك الرسول عليه الصلاة والسلام لحظة شوف شوف كيف هرب. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وأراد أن يفتح الحصون فاستعصت عليه الحصون وامتنعت من ما استطاع أن يفتحها فتركها ورجع هل رسول الله عليه الصلاة والسلام مهزوم عندك؟
أخي
جاوب جاوبني لا تلف ولا تدور.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما انهزم.
جاوبني على القصة هذه. جاوبني. طيب أنا أؤمن أنا
هو أصحابه.
لحظة يا رجل الله يحفظك لابد أن تهديك أن تفهم العقل. أنا معك أن رسول الله لم يهزم لكن أنا أتيت لك هذه صورة عمر بن الخطاب وهذه صورة مشابهة لها وهي صورة يوم الطائف. إذا كان مجرد رجل يذهب إلى حصن يريد أن يفتحه هذا على فرض صحة الرواية وهي ليست صحيحة. لو أنه أراد أن يفتح الحصن لم يستطع أن يفتحه هل يعتبر مهزوم؟ لو كان يعتبر مهزوم لكان رسول الله وحاشاه من ذلك يعتبر مهزوم يوم الطائف.
نعم.
لأنه ذهب يحاول أن يفتح الحصن فلم يستطع. جاوب
أخي هو لا.
أرجوك جاوب
رجع ويختلف عنه هزم.
ليش؟
ما هو وجه الاختلاف؟ ما هو وجه الاختلاف؟
أنت تعرف لغة عربية أم لا؟
طيب هو ما مشكلتنا أنا ما أنا ذكرت لك صورتين متشابهتين.
أنت لا تفهم أنت ما تفتهم أخي.
إيه خلاص سب
لا لا لا. لا.
سب وش تقول؟
اسمح لي لا يعني لا أسمح لك بالتطاول على فضيلة الشيخ بل أنت الذي لا تفتهم إطلاقا. لو أولا قال لك أن هذه الرواية لا تصح وتعارض الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم ثم ضرب لك مثال آخر إذا كنت تعتبر أنه انهزم عليك أن تعتبر أيضا أن الرسول عليه السلام انهزم لأن نفس الموقف تقريبا واحد فقط. أنت الذي يعني لم تفهم. ثم يعني نريد أن نقول أيضا إذا كنتم تعتبرون عمر جبانا وحاشاه وهو الذي يعني هاجر وتجرأ على قريش وقال من أراد أن تيتم زوجته أو يوم أولاده
لا يحتاج طيب.
لماذا استطاع هذا الجبان من وجهة نظركم أن يغتصب الخلافة من الشجاع الذي يعني تخضع له ذرات الكون والذي ضرب الأرض بسيفه فانشقت الأرضين السبع لولا أن جبريل نزل أنقذ الموقف؟ لماذا هذا الجبان عندكم تهجم على بيت فاطمة وكسر ذراعها وأسقط جنينها؟ إذن أنتم يعني لا تعرفون قدر عمر بن الخطاب كما لا تعرفون أيضا قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحسن شيخ في الإجابة أنت أجبت إجابة
في عندي أكثر من جواب يعني.
نعم أعلم ذلك نعم
عندنا أكثر من جواب لكن أقول لك شيء أن عمر بن الخطاب شجاع أشجع من علي بن أبي طالب وكلهم في الشجاعة قد بلغ مبلغا باتفاق السنة والشيعة. أما الشيعة فيقولون أن عمر بن الخطاب غصب على علي الخلافة
نعم
وأخذ فدك وضرب فاطمة وحاشاهم جميعا من ذلك كل هذا كذب
نعم
وتزوج بنت علي غصبا كما يقولون يفترون
جبان ويعمل كل ده
سوبر مان. من أشجع الآن في هذه الصورة؟
عمر
قالوا أكره علي هل يكرهه إلا من هو أشجع
نعم طبعا
كل هذا كذب أقول
هنا أيضا هنا هو ينكر يقول أنتم تقولون أن عمر فتح فارس
يعني الواقع
لم يكن عمر فتح فارس من الذي فتحها؟ ما هذا ايضا هو يقول وفي الاخر يقول لك انت لا تفتهم. من الذي لا يفتهم؟ طب من الذي فتح فارس؟ سبحان الله. ايضا الحديث في السند القاسم ابن ابي شيبه وهو ضعيف, وقاسم انت فهمته ان قول الحاكم يعني انه صحح
ليس كل ما في الحاكم صحيح.
بالضبط
ليس كل ما لم يقل احد من علماء السنه كل ما في الحاكم صحيح.
نعم.
حتى الحاكم نفسه
حتى موافقات الذهبي رحمه الله بعضها بعض العلماء قالوا هذا
لو قال الحاكم اسناده صحيح هذا رايه هو, انا لست ملزم به ولا الامه الاسلاميه كلها ملزم به.
نعم احسنت.
بدليل على ان الامه لم تقول كل ما في الحاكم صحيح هذا رد لقول الحاكم.
نعم جزاك الله خير. معنا صديق من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. تفضل اخي صديق.
تحيه طيبه لك ولفضيلة الشيخ.
حياكم الله
خير. وبيض الله وجوهكم واعانكم وسددكم.
امين واياكم السلام.
انا اريد ان اداخل مع فضيلة الشيخ واتشرف بالمداخله معه.
تفضل اخي حفظك الله.
التشابه يا فضيلة الشيخ بين دين الشيعة والرافضة ودين النصارى اصبح كل ما له يتضح, وان اصل دين الرافضة انما هو خليط من المجوسية واليهودية والمسيحية. ولا يغلق آخر ما قال أحد المعممين أن فاطمة زوجة الله سبحانه وتعالى ومن نساء الله, وصورة عيسى التي نقلوها للحسين عليه الصلاة والسلام عليه السلام هذا يعني وما يشابهها من الشموع وكثير من التشابه. حفظها يا فرضية الشيخ أن تتفضل علينا وأن تعد لنا حلقة لوجه التشابه ما بين دين الرافضة والكوكتيل من اليهودية والمجوسية والنصرانية. هذا النقطة الأولى. المحور الثاني وفقك الله, الرافضة في دينهم يزعمون أن الزواج المتعة زواج, والله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فهل في دين في زواج المتعة عند الرافضة يتم التوارث بين الزوجين؟
نعم.
وفقك الله وسددك وأعانك والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا صديق من السعودية.
طيب بالنسبة للسؤال أخينا صديق تشابه الرافضة وطلب منا أن يكون لنا حلقات بإذن الله, لكن أنا مشغول الآن فيما يتعلق بالقضية الدمام.
إن شاء الله إن شاء الله يكون في حلقة بإذن نبين وجه التشابه بين الرافضة واليهود والنصارى.
ولن أنقل من كتب السنة. شوف أنا عندما أنقل التشيع وأنقذ الحوثية هل رأيتني أتيت بكتاب سني؟
لا كله من كتبه.
هذه ملازم حسين الحوثي وهذه كتب الزيدية.
بالضبط.
أنا ما أتي بكتب السنة. وكذلك عندما سنتكلم عن الرافضة ومشابهة اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها من الفرق لن نأتي بكتب السنة, بل من كتب الشيعة أنفسهم سنبين وجه التطابق بين اليهودية والشيعة, بين النصرانية والشيعة, بين المجوسية والشيعة من كتب الشيعة أنفسهم.
اسمح لي أخذ تلفون آخر. معنا محمد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تحياتي لك دكتور طارق وتحية للشيخ خالد الوصال.
حياكم
الله. حياك.
أنا كنت يعني أفرحت بجواب حضرتك على الأخ الشيعي اللي تكلم من العراق. أنا كان بودي بس أسأله سؤال.
نعم ما هو؟
الجبان. ما هو المسمى للشخص الذي هو أجبن من الجبان عندكم؟ فإذا كان عمر بن الخطاب جبانا فما المسمى لوصف علي رضي الله عنه في كتبكم؟ أنه تخاذل في حماية زوجته رضي الله عنها عندما دخل الفاروق عمر وكسر عليها الباب وعلي موجود بالدار.
نعم.
ولطمها على وجهها وعلي موجود بالدار وضربها فأسقط جنينها وعلي موجود في الدار. من هذا الجبان, وهذا عار على القوي أن يفعل ذلك بزوجته جبان.
نعم.
فما مسمى الأجبن من الجبان عندكم؟
نعم.
ونحن نربأ بالإمامين عمر بن الخطاب وأبو بكر وعلي بن أبي طالب من أحسن. هذه الأوصاف أولا. ثانيا يا أيها الشيعي نسمع منكم كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نصيب محمد وآل محمد منكم أنكم اتهمتم محمد بأنه لم يبلغ رسالة كاملة, واتهمتموه بأنه سبب الفتنة بأن لم يوصي لعلي بالولاية. وزرعتم وكنتم أنتم أول من زرع الفتنة في الأمة.
نعم.
وأنتم من أول من آذى عليا رضي الله عنه فتبرأ منكم.
نعم.
وأول من آذى الحسن فسلم الولاية لمعاوية راضيا مختارا.
نعم.
وأول من آذيتم الحسين عندما دعوتموه للنصرة ثم قتلتموه بأيديكم.
نعم.
فهذا هو نصيب محمد وآل محمد منكم, فلا تدنجنون ولا تتنصرون علينا كثيرا بقولكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا نصيب محمد حسن. وآل محمد منكم.
نعم.
وشكرا
شكرا أشكرك أخي محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا كان قبل الأخ محمد كان الأخ صديق اللي هو طلب يكون في حلقة يعني نخصصها لموضوع التشابه بين عقيدة الروافض والنصارى.
أجبت على هذا.
نعم. قال أيضا يعني ذكر هو برضو لفت أيضا في موضوع زواج المتعة.
أنا تكلمت عن المتعة في 4 حلقات سجلت في برنامج من القلب إلى القلب، ممكن أن يراجعها في النت موجودة.
أنه لا يارث مولود المولود من المتمتعة.
هو موضوع هل المتمتع بها الزوجة أو ليست زوجة. فإن كانت زوجة فلماذا لم ينطبق عليه أحكام الزوجات في الميراث وغير ذلك؟
تمام.
يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجه.
نعم.
فإن كانت زوجة هل ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟
نعم.
مثنى وثلاثة ورباع. هل يجوز الزيادة في الزواج الدائم على 4 نساء؟
لا لا يجوز.
ليش؟
لا يجوز هذا بحكم
الله. هل قول الله وانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء تدخل نكاح المتعة تحت هذه الآية ولا تدخل؟
لا تدخل هنا.
لا تدخل تحت هذه الآية؟
ها؟
إذن ما الدليل عليها؟
مثنى وثلاث ورباع هم عندهم مفتوحة العملية.
إذن هو ليس نكاح.
ها؟
إنه فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
نعم.
إذن النكاح إذا كان النكاح المتعة نكاحا لابد أن يحدد بأربعة.
ها؟
وإن كان زواجا لابد أن يأخذ أحكام الزواج.
ها؟
فهم يأتون بشبهة يقولون كذلك الزواج بالكتابية. هو زواج لكن ما في ميراث. نقول نعم هو زواج لكن هناك مانع من الزواج من الميراث هو الكفر. لكن المتعة ما هي مانع في حد ذاتها. هناك مانع والقتل، لأن موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين. فالمرأة الكافرة إذا أسلمت
إذن لوجود العلة، لكن في حالة المتعة
ما في
ما في علة. معنا أيضا اتصال آخر، صفية من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي أنت على الهواء.
انقطع الخط، انقطع الاتصال. أيضا الأخ محمد من مصر هو عمل مشاركة فيها حاجات كثيرة يعني.
نعم.
قالت ما هو الأشبه من الجبان يعني عندهم يعني هو يلزمهم بذلك.
الشيعة يأتون بمدح لو نقدته ونظرت فيه بمرآة العقل لرأيته طعنا في علي بن أبي طالب.
صحيح.
هم أرادوا أن يستعطف أو أن يستعطفوا الناس لجانب علي بن أبي طالب أنه مظلوم أنه ولم يعرفوا أنهم بهذه الطريقة يذمون علي بن أبي طالب. هم أرادوا أن يجعلوا علي رضي الله عنه وأرضاه ذليلا وأنه كان مسلط عليه من قبل أبي بكر. أنا أسأل سؤال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا لم يقاوم؟ لماذا لم يقف ضد أبي بكر عمر؟ قالوا لأنه لم يجد 40 رجل. سؤال الآن، علي بن أبي طالب إذا كان شجاع عن نفسه ولا شجاع بين الرجل؟
لا المفروض بنفسه
الشجاع. لا يقال شجاع لأنه يجد عنده 40 رجل.
وإلا الفرق بينه وبين أي شخص
ثاني. إذا كان علي الذي يستطيع أن يقاوم أبي بكر وعمر ويقف ضدهم إلا أنه لم يجد 40 رجل كما في كتب الشيعة، إذا معناه أن شجاعة علي ليست من ذاته وإنما تأتي بأن 40 رجل
بدعم الآخرين. معنا تليفون آخر، عبد العظيم من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل.
والله أنا نبي رقم الشيخ خالد.
حياكم الله على وسلم. إن شاء الله الإخوة تشوف في الكنترول بإذن الله.
ماشي. الأخ محمد ايضا تكلم في مسائل بعد هذه المسألة، حضرتك طبعا رديت عليها يعني بما يعني لا شك فيه ان هذه الشجاعة يعني بالغ يطلب
ضرب بين مذهب اهل السنة في شجاعة علي بن ابي طالب وبين الرافضة. اهل السنة قلنا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه شجاع.
نعم.
لا اشكال
فيه
مثل اخوانه ابي بكر وعمر وعثمان كلهم في الشجاعة قد أخذوا مبلغا كبيرا. لكن الشيعة يصورون علي له صورتان متناقضتان عنده. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام له صورة لولا علي لانهد الإسلام. لم يقم له قائمة، ما اخضر عوده ولا قام سنامه. وأنه هو الذي كان يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولولا
ولا فتى إلا علي ولا إلا إلى آخره.
لولا علي ما قام للإسلام قائم. جيد. بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام تعال إلى علي عند الشيعة. وصب خلافته وضربت زوجته وغصب مال زوجته وتزوج بزوجة بنت عاص ولا يقدر أن يقول شيئا. هذا شجاع.
هنا
صورة ذليل.
تحولت الصورة تماما.
إذن هنا يدل على أنهم ليس صحيحا أنه كان لولاه لقتل النبي.
واحدة فيهم مش صحيح على الأقل.
كله ليس صحيح.
صحيح.
علي ليس ذاك بلغ فيه ولا هو الذي
رفضه. إحنا عندنا طبعا لا هذا صحيح ولا ذاك.
علي بن أبي طالب شجاعته في حياة النبي هي نفس شجاعته بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصورتان المتناقضتان مرة يرفعونه إلى السماء. فيجعلوا له الولاية التكوينية ومرة يجعلونه بعوضة.
سبحان الله. يعني فعلا كما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي.
القمي يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قال أن البعوضة هو علي بن أبي طالب. بالله عليك مرة من المرات يقولون على أن علي بن أبي طالب له الولاية التكوينية أن يدير الكون يحرك الكون ومرة يجعلونه بعوضة.
طيب إذا
أي إساءة إلى
أبي. قال خالد الوصابي أن الخميني بعوضة السستان. ماذا سيفعلون الآن؟
سيقيمون الدنيا ولا يقعدون.
فيرضوا إلى علي ما لا يرضونه على الخميني والسيستاني. يعني أنا قلت يعني هذه دائما
هم لما تصدر العبارات منهم مثل لما يقول الخميني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الرسالة كما ينبغي. لما جاء في وصيته ويخطب في المهرجان أو خطابه الذي قال إن ثورتنا اليوم أو مجتمع الإيراني اليوم أعظم من مجتمع في حياة
النبي عليه الصلاة والسلام
وحياة علي بن أبي طالب في كوفة. يعني يوصف نفسه أنه حقق إنجاز ما لم.
وهذا هو الخميني يقول هذا الكلام. وهذا فيه بهتان شديد لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذا المجتمع بخير ما قيل في جماعة. نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا